الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة السادسة، الدليل على ولاية الفقيه بالمعنى الأول والمناقشة في ذلك. يتعرض المصنف في هذه النقطة للبحث في الأدلة المذكورة من الروايات على ثبوت الولاية للفقيه بالمعنى الأول، وهو استقلال الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس بل وفي سائر الأمور العامة ذات المصالح المطلوبة شرعا. فيشير إلى عمدة الأدلة من الروايات وهي 10 روايات، ثم يناقش في جميع هذه الروايات بمناقشتين، وسوف أذكر كل رواية وأقرب الاستدلال بها مع المناقشة التي ذكرت في كتب الأعلام على هذه الرواية، ثم بعد ذلك نتعرض إلى المناقشتين اللتين أفادهما المصنف. فالتفت لذلك. الرواية الأولى ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن أبي البختري عن الصادق عليه السلام أن العلماء ورثة الأنبياء، وذاك أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها أخذ بحظ وافر. وتقريب الدلالة بأن الرواية دلت على أن العلماء هم ورثة الأنبياء، ومقتضى الإطلاق في الأرث هو أن كل المناصب التي كانت للأنبياء بما فيها الولاية العامة على الأموال والأنفس وإلى غير ذلك قد ورثها العلماء. فتدل الرواية على ثبوت ولاية الفقيه بمعنى استقلاله بالتصرف في الأمور كما كان للأنبياء. ويمكن المناقشة في ذلك مضافا إلى ضعف الرواية سندا بأبي البختري وهو وهب بن وهب الذي قال عنه الطوسي عامي المذهب ضعيف، وقال عنه النجاشي كذابا، بما أشار له سيدنا الخوئي. تركه الميت، فالذي يورث عبارة عما يتركه الميت كالمال مثلا، فيصدق عليه أنه تركه الميت فيمكن إرثه. وأما الأمور التي هي قائمة بذات الميت كصفاته من الشجاعة أو العدالة أو غير ذلك، فهي ليست مما تركه لأنها قائمة بنفسه، وبالتالي فالمناصب التي للأنبياء ومنها الولاية لا يحرز أنها مما تركها الأنبياء، فلعلها قائمة بذواتهم المقدسة فلا تقبل الإرث. فالتمسك بهذه الرواية لإثبات الولاية للفقيه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إن لا يحرز أن الولاية مما تركها الأنبياء حتى يرثها العلماء. هذا مضاف إلى أن ذيل الرواية شاهد على أن المنظور إليه ليس الولاية، وإنما المنظور إليه ورث أو إرث الأحاديث والأحكام الشرعية، كما قال ولكن ورثوا أحاديث من أحاديثهم. وبالتالي فلا تدل الرواية على ولاية الفقيه، وقد أشار لذلك سيدنا الخوئي في الجزء 37 من الموسوعة صفحة 167. وكذلك أيضا ناقش في دلالتها المحقق الإيراني جيم 2 صاد 372. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية ولم ينقلها المصنف بالنص بحسب الظاهر، وإنما نقلها بالمعنى، ولا بأس أن أنقلها بما هو موجود في كتاب الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام: الفقهاء أمناء الرسل. بتقرير أن الرواية دلت على أن الفقهاء هم أمناء الرسل، فهم الذين استودعوا ما كان لدى الرسل، وهم حملة ودائع الأنبياء. فمقتضى إطلاق الأمانة هو أنهم استودعوا كل المناصب التي للرسل بما فيها الولاية، فتدل الرواية على ثبوت ولاية الفقيه وأنه مستقل بالتصرف في الأموال والأنفس وسائر الأمور. ويمكن المناقشة في هذه الرواية مضافة إلى ضعفها من جهة النوفلي أنها لا تدل على الولاية المطلقة
كما أشار سيدنا الخوري،
بل المقصود من كون الفقهاء أمناء أنهم لا يخونون الوديعة والأمانة المجعولة لديهم، وأقصى هذه الوديعة الأحكام ومنصب القضاء مثلا، وليس المقصود أنهم أمناء حتى في منصب الولاية العامة الثابتة للأنبياء. هذا مضاف إلى أنه من القريب جدا أن المراد بالعلماء في الرواية هم الأئمة الأطهار عليهم السلام، حيث أطلق عليهم في بعض النصوص أنهم هم العلماء. وقد أشار لذلك في الجزء 37 الصفحة 166، ولذلك قال: وأما قول العلماء أمناء الرسل فهو أيضا لا دلالة له على الولاية المطلقة بوجه، فإن كونهم أمناء لا يستدعي نفوذ تصرفاتهم في الأموال والأنفس، فإن معنى الأمين أنه لا يخون الوديعة المجهولة عنده من الأحكام أو غيرها، وأما الولاية فلا، إلى آخر كلام. ومثله تقريبا الإيرواني جزء 2 صاد 372. الرواية الثالثة ما رواه الحراني في تحف العقول عن الإمام الحسين عليه السلام: مجار الأمور بيد العلماء الأمناء على حلال العلماء بالله، العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، بتقريب أن الرواية دلت على أن الأمور بيد العلماء، ومقتضى العموم في قول الأمور هو أن كل الأمور بيد العلماء بما فيها الإفتاء والحكم والقضاء والولاية العامة على الأنفس والأموال وسائر المصالح المطلوبة شرعا. فتدل الرواية على ثبوت الولاية للفقيه بمعنى استقلاله بالتصرف، ويمكن المناقشة في هذه الرواية مضافا إلى ضعفها السندي، لأن روايات تحف العقول مراسيل كما مر علي، وبحثنا حول هذا الكتاب بحثا مفصلا في المقاصد المحرمة. فمضافا لهذه المناقشة السندية، فمن المظنون أن المراد بالعلماء في الرواية هم الأئمة الأطهار عليهم السلام، لأنهم هم العلماء بالله ليس الفقهاء. هذا ولو تنزلنا عن ذلك، فالمراد من مجار الأمور يعني الأمور من حيث الأحكام والحلية والحرمان كما هو مقتضى سياق الرواية، حيث جاء في ذيلها الأمناء على حلاله وحرامه. إذن فالمقصود من مجار الأمور يعني مجار الأحكام الشرعية، هذا هو الظاهر. وقد أشار لذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه جزء 37 صاد 166، وكذلك الإيرواني جيم 2 صاد 373. الرواية الرابعة ما رواه النوري في المستدرك عن العلامة في التحرير عن النبي صلى الله عليه وآله: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وتقريب دلالة الرواية هو أن مقتضى الإطلاق في التشبيه بين العلماء وأنبياء بني إسرائيل هو أن العلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، من حيث منصب بيان الأحكام الشرعية ومنصب الحكومة والقضاء ومنصب الولاية العامة وإلى آخره. فتدل الرواية على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه وأنه له الاستقلالية بالتصرف في الأموال والأنفس. ويمكن المناقشة في هذه الرواية مضافة إلى ضعفها السندي بالإرسال، فلأنه لم يثبت كما قال الإيرواني في الجزء الثاني الصفحة 373، لم يثبت أن أنبياء بني إسرائيل كانت لهم ولاية في التصرف في الأموال والأنفس، فلعل وظيفتهم كانت مجرد تبليغ الأحكام للأنام، حيث إنهم كانوا يبلغون شريعة النبي موسى على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. فلم يثبت أن لأنبياء بني إسرائيل منصب الولاية، خصوصا أن بعضا منهم كانت نبوة على أسرته أو على قبيلته. مضافا إلى أن الظاهر من التشبيه كما قال السيد الخوئي أعلى الله مقامه في جزء 37 صفحة 167 هو المصداق الأجلى والأبرز، وهو وجوب إطاعة العلماء في الأحكام ولزوم قبول قولهم في تبليغها كما هو الحال الأنبياء. وكذلك من حيث العظمة وعلو الشأن والمكان عند الله عز وجل، هذا هو المقصود من التشبيه. فلاحظ وتبصر الرواية الخامسة ما رواه في الفقه الربوي: إن منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل.
وتقريب الدلالة
أن الرواية دلت على أن منزلة الفقيه في هذا الزمان كمنزلة الأنبياء في زمان بني إسرائيل. ومقتضى الإطلاق في التشبيه هو ثبوت الولاية للفقهاء في هذا الزمان كما هي ثابتة لأنبياء بني إسرائيل. ويمكن المناقشة في هذه الرواية مضافا إلى ضعفها السندي بالإرسال، حيث جاءت مرسلة في كتاب الفقه الرضوي والذي بحثنا فيه مفصلا سابقا، فلا تدل على ثبوت الولاية لأن الظاهر من التشبيه هو التشبيه بلحاظ مصداق الأجلاء والأبراز، وهو تبليغ الأحكام أو علو الشأن والمكانة كما ذكرنا في الرواية السابقة. الرواية السادسة ما جاء في نهج البلاغة: أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. وتقريب الدلال أن هذه الفقرة من هذه الخطبة أو من هذه الحكمة للأمير عليه السلام دلت على أن العلماء هم أولى الناس بالأنبياء، ومقتضى هذه الأولوية هو أن العلماء لهم مناصب الأنبياء والتي منها الولاية، فتدل الرواية على ثبوت الولاية للفقيه بمعنى استقلال بالتصرف في الأموال والأنفس. ويمكن المناقشة في هذا الدليل كما أشار السيد الخوي بأن أولوية العلماء بالأنبياء إنما هي بمعنى أن العلماء أقرب إلى الأنبياء يوم القيامة من حيث المنزلة والمقام. فالرواية إذن أجنبية عن مسألة الولاية، وقد أشار بذلك في الجزء 37 صفحة 168، أو كما أشار الإيرواني بأن معنى أولوية العلماء بالأنبياء هو أولويتهم في إعانة الأنبياء في إجراء مقاصدهم وإنفاذ القوانين التي بعثوا لأجلها، وذلك أجنبي عن مسألة ولاية التصرف في الأموال والأنفس كما أشار بذلك في الجزء الثاني صفحة 373. الرواية السابقة ما رواه الصدوق
في من لا يحضره الفقيه، وهو قوله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي. قيل: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي. وتقريب الدلالة أن الرواية دلت على أن الفقهاء الذين يأتون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ويروون حديثه وسنته هم خلفاؤه. ومقتضى كونهم خلفاء له صلى الله عليه وآله ثبوت منصب الولاية لهم، فإن الخلافة عن النبي تستلزم الولاية المطلقة التي كانت ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله. ويمكن المناقشة في هذه الرواية مع غمض النظر عن سندها بأن المقصود من خلفائي يعني الأئمة الأطهار عليهم السلام، فهم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله وليس العلماء. ولو تنزلنا بأن المراد من الخلفاء هم العلماء فالمقصود من الخلافة الخلافة في رواية الحديث والسنة، كما أشير في ذيل الرواية: يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي، كما أشار لذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه جيم 37 صاد 168، وكذلك الإيرواني جيم 2 صاد 374. الرواية الثامنة مقبولة عمر بن حنظلة التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: دقق: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، قلت: كيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، إلى أن يقول: فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما حي. وتقريب الدلالة بأن الرواية دلت على أن الفقيه وهو الذي نظر في حلالهم وحرامهم عليهم السلام وعرف أحكامهم حاكم مجعول من قبلهم كما هو مقتضى قوله جعلته عليكم حاكما. والحاكم هو الذي تكون له السلطنة على الأمور العامة من الأنفس والأموال وسائر المصالح المطلوبة شرعاً، وليس الحاكم كالقاضي يا شيخ محمد علي، وإنما الحاكم سلطان. فتدل الرواية على ثبوت الولاية العامة للفقيه، فله الاستقلال بالتصرف في الأموال والأنفس وسائر الأمور. ويمكن المناقشة في هذه الرواية مضافا إلى ضعفها السندي كما أشرنا لذلك سابقا في بحث التعارض من ناحية عمر بن حنظلة، فلا دلالة فيها على ثبوت منصب الولاية، وإنما تدل على ثبوت منصب القضاء للفقيه. فالحاكم بمعنى القاضي لأنه الثابت كما يقول، يعني طبعا السيد الخوئي خلافا للنائين خلاف بينهم، لأن الثابت هو بحسب الملاحظة منصبان، منصب الولاية ومنصب القضاء. فالحاكم في الرواية معناه القاضي، ولم يثبت أن هناك حاكم وقاضي ووالي، بل ليس هناك إلا والي وقاضي. وقد أشار لذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف كما في الجزء 37 صاد 168، وكذلك أيضا الإيرواني في الحاشية جزء 2 صاد 374. الرواية التاسعة مشهورة أبي خديجة، وهي التي رواها الطوسي بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أحد أصحابنا فقال: قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم الخصومة أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. وتقريب الدلالة أن الرواية دلت على أن للفقيه العارف بحلالهم وحرامهم منصب القضاء، وبما أن له منصب القضاء كما مقتضى قوله جعلته عليكم قاضيا فللقاضي الولاية العامة والتصرف في الأموال والأنفس، وإلا فكيف يكون قاضيا من دون ثبوت ولاية عامة له؟ ويمكن المناقشة في ذلك مضافا إلى ضعف الرواية سندان بأبي الجوه أو حتى بأبي خديجة، فهي ضعيفة دلالة بأنه أقصى ما تدل عليه ثبوت منصب القضاء للفقيه، ولم يدل دليل على أن القاضي له الولاية، بل القاضي له فض الخصومات والمنازعات وليس له ولاية على الأنفس والأموال، ولا ملازمة بين القضاء والولاية. ولذلك قال سيدنا الخوئي: ويندفع بأن القضاء غير الولاية، ولا ولاية للقاضي على أموال الناس وأعراضهم. جزء 37 صاد 168. وقال الإيرواني عن مشهورة أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة ما نصه: المقبولة والمشهورة صريحتان في الحكومة، فلا وجه للتمسك بهما على عموم النيابة. جيم 2 صاد 374. الرواية العاشرة: التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة الذي جاء فيه. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. بتقريب أن مقتضى الإرجاء للفقهاء في سائر الحوادث الواقعة هو ثبوت الولاية العامة للفقهاء، فهذا هو مقتضى العموم في قول الحوادث، يعني بما يشمل الأحكام الفقهية وبما يشمل القضاء وفض الخصومات وبما يشمل أيضا منصب الولاية العامة، فتدل بالتالي على ثبوت الولاية المطلقة للفقهاء، ولهم الاستقلال بالتصرف في الأموال والأنفس. ويمكن المناقشة في هذه الرواية بعد غمض الطرف عن ضعفها السندي من ناحية إسحاق بن يعقوب، فلا دلالة فيها على الولاية، وذلك كما قال سيدنا الخوئي صفحة 169 بأن الحجة مناسبة للإفتاء والقضاء، لأن معناها تنجز الأحكام على الناس بهم، ولا يناسب الولاية على التصرف في الأموال. فمقصود الإمام من حجتي عليكم يعني في الأحكام، فهذا هو المناسب للحجية، يعني ما يناسب التنجز من حيث الإفتاء ومن حيث القضاء وليس من حيث الولاية، إلى غير ذلك من الروايات. هذه هي الروايات العشر، والمناقشة في كل واحدة منها بما أشار له الخوئي وأشار له الإيرواني. وأما المناقشتان اللتان ذكرهما المصنف فتأتيان في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.